بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم اخرجني من ظلمات الأرض، اللهم افتح لنا باب رحمتك. الحاجة إلى علم الرجال اليوم، يعني سنأخذ الحاجة إلى علم الرجال بس ليس كما أخذوه، يعني هناك حاجة إلى علم الرجال قطعا هكذا نرى، ولكن ليس كما استدلوا عليه، ليس كما أخذوه. كثر الحديث في حاجة إلى علم الرجال، بين المثبت للحاجة بقول لا بد منها، مستدلين بأمور منها حجية خبر الثقة. لما يصير خبر الثقة، يعني أدلة حجية خبر الثقة هي بنفسها تدل على الحاجة إلى علم الرجال. يعني فأنا لك خذ بخبر العادل شيء، يعني بدي حقق فلان عادل أو لا حتى أخذ بخبره، يعني نوعا ما بنحو الإن لا بنحو اللم، نوعا ما بنحو الإن لا بنحو اللم. واستدل بالأمر بالرجوع إلى صفات الراوي، لو لم يكن مسألة علم الرجال موجودة ما ألا معنى نرجع لصفات الراوي لو لم تكن صفات الرجال مهمة. ووجود الوضاعين والمدلسين والمنحرفين عقائديا أو مسلكيا أو غير ذلك، أو ضمن الرواة كيف أخذ بهم، هذه أدلة المثبتين راح نرجع لها إن شاء الله عز وجل. بس بشكل عام ماذا فعلوا؟ وبين ناف للحاجة إلى علم الرجال، بعضهم قال لا نحتاج إلى ذلك كليا، لا نحتاج إلى هذا العلم، يا بلاش، محتجين بكفاية الكتب الأربعة، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب والأسصار للطوسي، قالوا خلاص، يعني هؤلاء الكتب الأربعة كتب قطعية الصدور كما عليها معظم الأخباريين وبعض الأصوليين، مثل كان يرى أن الكافي السلفور رحمه الله ينقل عن أستاذه الشيخ النعيمي يقول إن من يبحث في أسانيد الكافي، إن البحث في أسانيد الكافي هو حرفة العاجز اللي ما عنده شغل، أو المسلم كأنه مسلم أن الكافي كله صحيح. ومع الاكتفاء بها بالأربعة والقطع بصدورها لا داعي للبحث عن أسانيدها، هي ما كلها صادرة قطعا، ليش بدي أبحث في الأسانيد ولا ثقة ولا صحيح ولا كذا، فلا داعي لعلم الرجال. وبين من يدعي الحاجة إليه في خصوص غير الكتب الأربعة، يعني الكتب الأربعة إذا كانت قطعية الصدور، كتب الحديث أكثر من الكتب الأربعة، غير الكتب الأربعة في عشرات أو مئات الكتب الحديثية، أو بعض قال في خصوص المشهور، في خصوص المشهورات لا نحتاج إلى علم الرجال، الشهرة بذاتها دليل، فنحتاج إلى علم الرجال في غير المشهور، وغير ذلك من الآراء والأنظار إلى آخره. هالمسألة صارت خلافية، إلا أننا سنستعرض مراحل، المراحل التي مرت بها أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، أحاديث الرسول. خلينا نعمل استعراض تاريخي شوي. وأهل بيت أهل البيت عليه السلام، لقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث يقول عز من قائل ما أتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر للناس جميعا، هذه نقطة مهمة، الحاضر منهم والغائب، والمعاصر ومن في العصور المتأخرة إلى يوم القيامة. يعني ما أمركم به الرسول فخذوه، إلى هذا أمر إلى يوم القيامة. وهذا ملاك أهمية النبي، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بل ملاك أهمية النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، بل حتى علماء أهل البيت، حيث ورد في الحديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، استرادا لسائل أن يسأل وهل العلماء أفضل من الأنبياء؟ أو أنبياء، أنبياء بني إسرائيل، العالم أفضل من النبي، كيف يعني علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ كيف يعني؟ لسائل أن يسأل هذا السؤال، فنقول لهم إن الفضل والأفضلية هو بلحاظ أهمية الرسالة الملقاة على عاتقه. ولا شك أن الرسالة الملقاة على عاتق رسول الله وأهل بيته من بعده أهم من كل الرسالات الأخرى السابقة، كرسالة موسى وعيسى، نفس الرسالة أهم، يعني رسالة محمد أهم رسالة موسى وعيسى وأولي العزم من الرسل، بل وجميع الأنبياء الآخرين كرسالة، لأنها تشتمل، يعني هذه الرسالة ليش؟ شاملة لكل الأمكنة ولكل الأزمنة، لكل أمكنة الدنيا، من الشرق إلى الغربي إلى الشمال إلى الجنوب، هذه رسالة الإسلام، ويعني كل أمكنة كل الدنيا، وتشمل كل الأزمنة حتى يوم القيامة، من اليوم إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. طيب، ولذلك لاحظوا أن أولي العزم من الرسل ليش سموه أولي العزم؟ لأن هن عزمتهم عزيمتهم قوية لدرجة أن تصبح رسالتهم عالمية وليست رسالتهم لأقوام محدودين. وإلى هودة أخاهم ولا ثمود أخاهم صالحا، فثمود صالح رسول لثمود فقط لا للدنيا، وعاد
أخاهم هودة
وهود إلى عاد فقط وأهل مجرد
النبي يوسف
إلى أهل مصر، ليس من أولي العزم. بس أولي العزم هؤلاء الخمسة هن العالم بأكمله، لذلك كان سميوا بأولي العزم من الرسل. طب فكيف ترى هذا النبي الذي هو للعالم بأكمله وللدنيا وللأزمنة بأكملها؟ فبصير من هنا نقول يعني كانت الأفضلية بلحاظ الرسالة الملقاة على عاتقه، ولذلك كانوا الأئمة أو مثلا العلماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي، أصبح مسألة منطقية، من غير منطقية يعني. فمن الواجب إذن طالما لكل الأزمنة والأمكنة، فمن الواجب معرفة السنة، سنة النبي وأهل البيت سلام الله عليه. ومن المحال أن يباشر كل إنسان بنفسه معرفة السنة، صح؟ صوروا أنتم إذا طلب من كل إنسان، أنت شخصيا لازم تعرف سنة رسول الله، شو معناته؟ بده يعاشر هو شخصيا النبي محمد. طب هذا محال أن يطلب هذا الطلب. فمن المحال أن يباشر كل إنسان بنفسه، بل من المحال حتى لمن عاصره، مش بس بعد الذي يأتي بعده. يعني إحنا محال أن نباشر معرفة سنة رسول الله مباشرة وشخصيا، محال، لأنه راح قبل 1400 سنة. بل لمن عاصره أيضا محال، لأن هذه الخلائق الكثيرة التي عاصرته مئات الآلاف، بل أكثر من هيك حتى لشخص واحد محال أن يعرف سنته. لأن حتى يعرف سنته تماما بده يضل قاعد أحد منه ليل نهار، يعني يمكن يكون بالليل يعني راح ينام هيدك بهالساعة في شيء في من السنة، فبتخلطش يعني محال المعرفة المباشرة. طيب فكيف الحال مئات الآلاف إذا كان هذا حال من عاصره؟ فكيف بحال من جاء بعده؟ ومن الطبيعي، أنا عم استعرض استعراض بسيط، بتشوفوا أنه كان من الطبيعي الاتكال على الناس لنقل السنة، وقد نزل التنزيل بذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى التنزيل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني في حث، هناك حث على أن ينقل يعني أن ينقل الناس السنة، هي معناته حث على نقل الناس للسنة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، وحث على الأخذ بالأخبار بأخبارهم. وطبعا احنا قلنا في بحث حجية خبر أن حجية خبر مسألة عقلائية، عرف عام، لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى استدلال، ما بده هالشيء كله، لا يحتاج إلى كل هذه الأمور. وذكرنا أن ما ورد من الأخبار وما ورد من الآيات القرآنية هي أرشاد إلى ما عند الناس. فكان من الطبيعي عدم إمكانية حفظ السنة، حفظ كل مسلم للسنة، هذا محال، كل مسلم بده يحفظ السنة لدرس. طب ماذا؟ فكان السماع وحده ليس كافيا، وكان لابد من كتابة السنة للأجيال الأخرى اللاحقة، لابد منها، وهذه سنة بشرية خصوصا للأجيال القادمة، إذ لا يمكن إلا بهذه الطريقة وهي الكتابة. ولهذا كتب المصريون مثلا أيام الفراعنة وكتبوا قوانينهم بالكتابة وتاريخهم أيضا، وكتب البابليون بالكتابة يعني المصريون كتبوا بالكتابة الهيروغليفية، هل اختلفت الكتابة صح، البابليون كتبوا بالكتابة المسمارية، كتبوا شريعة حمورابي، وهكذا كتب الصينيون والهنود واليونان. نعم،
الشريعة الوحيدة بعد مشي
حمورابي،
كل إصحاحات حمورابي
إلى حد كبير، العين بالعين والسن بالسن مثل ما صار ذيك اليوم. لا لا، كان ملكا من ملوك بابل، بس كان يفهم، كان يريد أن يؤسس بلاد ودولة، فعمل قانون وأسس. يقال أول من عمل قانون في العالم عليكم السلام في التاريخ، يقال، بس ما أظن كذلك أبدا. يعني الشرائع السماوية كانت قبله،
بين عام الأسن هس الشرائع السماوية،
فلذلك إيه نعم، فلذلك هذا إلى عصرنا الحاضر هذه الطريقة، ولم يخرج الإسلام عن هذه الطريقة، ولم يخرج النبي ولا تخرج أهل البيت ولا المسلمين، لم يخرجوا عن طريقة العقلاء والعرف العام في كيفية التدوين. ولذلك كان لابد يعني من الكتابة، فالكتابة سنة بشرية ليعرف اللاحق السابق، هذه سنة بشرية، بشر الكون كله كذلك. ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حدثت فاجعة ومأساة كبرى. لقد منعت كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ممنوع أن يكتب الحديث من زمن أبي بكر إلى زمن عمر إلى زمن عمر بن عبد العزيز، بهجج واهية وذرائع كلها واهية، كقولهم حتى لا يختلط الكتاب بالسنة. وغريب هذا الكلام، وغريب هذا الكلام أحسنتم. وهل يمكن أن يختلط الكتاب بالسنة؟ القرآن يختلط بالسنة، ولكل منهما أسلوبه، خصوصا هم كانوا يعرفون الأساليب أكثر منا، قريبين للعصر الإبداع والبلاغة أكثر منا، بيفهموا بلاغة النص أكثر منا، عايشين النص أكثر منا. وهل يمكن أن يختلط الكتاب بالسنة؟ ولكل منهما أسلوبه الخاص المميز به. أوليس من إعجاز القرآن أسلوب بيانه؟ لو كان اختلاطه مع كلام الناس سهل، وكلام النبي كلام بشري، وليس يعني الفرق بين السنة والقرآن ماذا؟ كلاهما ورد من الله عز وجل، وكلاهما تشريع، وكلاهما يجب الاقتداء به، وكلاهما إعجاز أيضا. لكن القرآن ورد على نحو الإعجاز مضمونا وبيانا، أما السنة النبوية الشريفة فالمضمون إلهي لكن البيان بشري من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن المضمون والبيان إلهيون، أما السنة فالمضمون إلهيون لكن الصياغة بشرية. الحديث القدسي المضمون إلهيون لكن لا على نحو الإعجاز بعكس السنة النبوية الشريفة. نهاية الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث الشريف العادي الرسول يعني. والله العالم هيك بيقولوا
عبر انه فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق.
هذا كلام شيخ محمد عبده بالنسبه لنهج البلاغه تعبير ادبي جميل يعني، بس هذا تعبير فخام القوه. لكن التفريق بين الكتاب والسنه والحديث القدسي، هلا الكتاب والحديث القدسي والسنه سهل يعني. الكتاب اعجاز في المضمون والبيان والصياغه واللفظ يعني مضمونا ولفظا. الحديث الشريف والحديث القدسي المضمون إلهي لكن اللفظ بشري ليس إلهيا. طيب شو الفرق، ما الفرق بين الحديث الشريف والحديث القدسي؟ الحديث القدسي الشريف يعني شو الفرق بين الحديث الشريف القدسي والقرآن؟ لم يأتي أصلا عنه الإعجاز يعني. على أي حال فمنعت كتابة يعني منعت يعني هذه المبررات غريبة. ثم يقول وهل نسينا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وأن لولا حافظون ربنا. لكن المأساة قد وقعت، مأساة كانت منع كتابة الحديث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب شو بنعمل؟ طبعا لا بأس هنا بذكر شيء بتذكره قولة الله تعالى. سيد مرتضى العسكري رحمه الله في معالم المدرستين له بحث جميل حول الموضوع، بحث حلو يعني حول المنع، وذكر مصادر المنع وبعض الروايات المنع، منها ما رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ أن عمر حبس ثلاثة، عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، فقال عمر قال لهم أكثرتم الحديث عن رسول الله، يعني كأنه جريمة إذا واحد حكي عن رسول الله صار جريمة، حبسهم حطهم بالحبس ممنوع بعد تحكوا عن رسول الله. وفي هذا العصر أي عصر منع الحديث، طبعا هذه الرواية مين ذكرها؟ تذكرة الحفاظ الذهبي، والذهبي من كبار
والنصاب
وهذا ومن كبار محدثيهم
ناصر.
أي عصر وهو أي عصر منع الحديث في هذا العصر يعني عصر منع الحديث، رواية وكتابة ما رواه الأحنف بن قيس قال. شوف الرواية، أتيت الأحنف بن قيس يقول أتيت الشام فجمعت يعني صلى جماعة، فإذا رجل لا ينتهي إلى سارية إلا كذا اجتمع بأهله يصلي ويخفف صلاته. قال فجلست إليه فقلت له يا عبد الله من أنت؟ مين هذا؟ أحنف بن قيس. أحنف طبعا من شخصيات العرب، مش واحد عادي، وكان من أصحاب أمير منيع السلام، وكان من جنده، من قادة الجند، كان زعيم بني تميم، وكان معاوية يهابه كثيرا، حتى في بعض الروايات التي يرونها هم أنه يقال هيك استطرادا. قال له معاوية عندما زار معاوية، طبعا معاوية سلطان استثبت له الأمور وأقوى سلطان في الدنيا كان في زمنه، وكان مرعب ما عنده، كان مجرما في أمور كثيرة يعني. فقال له ماذا فعلت الطرفات؟ كان عنده أولاده اسمه طرفة يعني طرفة ليست طرفة. ماذا تفعل الطرفات؟ قال لقد قتلوا في صفين أو في الجمل أو في صفين بهالمضمون. قال ما أنصفك علي، قتل أولادك وأبقى أولاده. فقال يا معاوية إن بهالمعنى أنصفنا علي إلى آخره، والله لأن إن السيوف التي قاتلناك بها لا تزال على أعتاقنا بالآخر. يعمل له كلام قاسي شوي. يقال معاوية مهلا يا أبا كذا، نسيت الأمم للحنا مهلا، مش عم بمزح معك مش أكثر منك يعني، رواق شوي ما صار شيء يعني كذا. إحدى نساء معاوية كانت عم تسمع، كان يقعدوا فوق بعض القناطر حيث إنهم يرون ولا يرون ولا يعني لا يرينا يعني، مش النسوان بتشوف بس
أنا بشوف.
فقالت له من هذا الذي تجرأ عليك هذه الجرأة؟ من هو ده؟ قال اسكتي يا فلانة، إن هذا إذا غضب غضب لغضبه 100,000، هلا مش فاضيين غضب إيه. فكان الأحنا شخصية من شخصيات كبيرة جدا، وكان مواليا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فكان فما رواه الأحنا فقال أتيت الشام إلى خفر هذا رجل فجلست إليه. قال يا عبد الله من أنت؟ قال أنا أبو ذر. فقال لي من أنت؟ فأنت من أنت؟ هذيك الأيام ما كان في صور وتلفزيونات، ما حدا بيعرف الثاني بالشكل. قلت الأحنف بن قيس. قال قم عني لا أعدك بشر. قال كيف تعدني بشر؟ ليش؟ قال إن هذا يعني معاوية أبو حنيف أبو ذر ما كان فرعني معه. نادى مناديه ألا أن لا يجالسني أحد. طلع المنادي ممنوع أحد أن يقعد مع أبو ذر. ومن يتصوروا كيف كان ممنوع أحد أن يسمع كلام أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو ذر الغفاري طبعا ما كان فرقاني معه. أول ما وصل على الشام أراد معاوية أن حط الهيبة بنفسه، حط له هيك أرائك الذهب والفضة ومش عارف شو، فطلع فيها قال يا معاوية ألم تسمع قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها شباههم وجنوبهم هذا ما كسبت أيديكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طلع هيك بدل ما يلقي الروع في نفسه، بالعكس هو ألقى الروع في نفس معاوية والناس وصار يبرم بالناس. ولذلك يقال انه عمل جولات في 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 جبل عامل وصار يقال ينسب شيعة جبل عامل لأبي ذر الغفاري، يقال هكذا يعني في بعض المؤرخين انه هو الذي اسس اللي ولاء اهل البيت سلام الله عليهم في الشام وغير ذلك. فمن اجل مخالفته لأمام السلطة نفي ابو ذر من بلد الى اخر حتى لقي حتفه طريدا فريدا بالربذة سنة 31 هجرية. وهكذا أمثلة كثيرة ممن كان عليه على عهد الخلفاء الثلاثة من الحظر على الصحابة، ممنوع حدا يجيب حديث عن رسول الله رواية كتابة بل رواية أيضا حتى ما تحكوا ما تروا في نشر أحاديث، غير أنهم جمجموا في الكلام ولم يفصحوا عن السبب كما فعله معاوية على عهده. معاوية بين السبب شو على عهد معاوية. روى الطبري أن معاوية لما استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة 41 وأمره عليها دعاه تعال هون يا مغيرة وقال له قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أو أشياء كثيرة. شو تقولوا فيها فكرون فيها ممنوع هذه ممنوع من الصرف أو لا أشياء أنا تاركها اعتمادا على بصرك أنت مكلفك أنا شوف شو رايك تعمل. جعله والي على الكوفة وقال له شو رايك تعمل ولست تاركك ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تترك شتم علي وذمه وذمهم هذه واحدة لا تترك شتم علي وذمهم والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم والإطراء لشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال المغيرة قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك كنت أنا أمير لغيرك شوش كان فلم يذمني وستبلو فتحمد أو تذم أنت جربني. فقال بل نحمد إن شاء الله. وروى المدائني في كتاب الأحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة. تعرف يعني برئت الذمة؟ برئت الذمة يعني أبيح ماله ودمه وعرضه كليا برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. وكان أشد البلاء حينئذ أهل الكوفة. أبدا بالفعل ذلك على فكرة يعني أول من أحرق حيا في الإسلام هو محمد بن أبي بكر أخوه هذا أبو بكر أخوه العايش. لذلك الآن الحاليين تكفيرين الدواعش وغيرهم هناك إذا كانوا يعتبرون أنهم سلف صالح فقفلهم قدوة في الإسلام موجودين يعني.
أبو بكر من أحرق واحد اسمه
محرقة. بس هذا ثابت. هذا كيف بعض سمعت مرة أبي فجاء السلمي. وبعضهم بيقول إيه وبعضهم بيقول، لكن هذا ثابت. يعني محمد بن باكر ثابت.
هو الذي ما
كلام فيه.
ما يموت كشغلت منها هذه كشف بيت فاطمة وأحرق هذا.
صحيح. وفي هذا السبيل قتل حجر بن عدي الكندي وأصحابه صبرا، وقتل وصلب رشيد الهجري وميثم التمار إلى آخره. هكذا فتحت خنقت مدرسة الخلفاء أنفاس الصحابة والتابعين، وقضت على من خالف سياستهم. في مقابل ذلك فتحت الباب للآخرين أن يتحدثوا بين المسلمين إلى آخره. فإذا الغاية الحقيقية ماذا كانت لعله الله العالم وراء هذا المنع؟ هو منع الناس عن الرواية في أهل البيت سلام الله عليه وفي علي عليه السلام، خوفا منهم على السلطة، وأن يزداد ولاء الناس لهم. أو ليس من العجيب أن كتابا كالبخاري، صحيح البخاري فيه أكثر من 6000 حديث، لا يروي إلا 27 حديثا عن علي عليه السلام، ونصفها فيها توهين لعلي بن أبي طالب. تصوروا هذا الإنسان الذي بقي مع رسول الله من نعومة أطفاله إلى وفاة الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. والبخاري بنفسه يقول ولقد تركت من الصحيح أكثر ما ذكرت. على فكرة هذه العبارة أتمنى أن تقفوا عندها. أنا عامل عنها بحث حلو في كتاب تهمة التحريف بين المسلمين الشيعة والسنة. يعني بعضهم بيقول، يعني إحنا بنقول السنة بحرف القرآن، والشيعة بيقولوا والسنة بيقولوا الشيعة يحرفون القرآن. طبعا عند السنة في أكثر منها بكثير يعني. لكن فأنا جعلتها تهمة غير تامة. وفي كتاب صفحة 107 بكتاب تهمة التحريف ذاكر بعض الأسانيد وبعض، يعني ذاكر المسألة هذه باختصار عاملة، ولا بأس، لأن هذه العبارة البخاري ولقد تركت من الصحيح أكثر مما ذكرت. طب ليش؟ يعني لماذا ترك البخاري أكثر مما ذكر؟ بعض قال، أو هو كان يصرح في بعض يعني شرح الباري في الشرح البخاري يقول أنه لأجل الطول، حتى ما يصير كتاب طويل وكبير. شو إذا سير ألف مجلد؟ هذه سنة رسول الله.
القرآن يقول
والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
شو هي قطاع فضائل أهل البيت؟
بل ألا يستحق هذا؟ ولقد تركت من الصحيح أكثر ما ذكرت، قول البخاري وغيره أيضا، ألا يستحق هذا التصريح منه من البخاري التوقف عنده، بل التوقف طويلا، لنعرف مدى خطورة تلك المرحلة على الإسلام. بل إنني أرى أن كل ما حصل على الإسلام والمسلمين الذين رباهم النبي رسول الله كخير أمة، يعني وكنتم خير أمة أخرجت للناس، كخير أمة ليكونوا خير أمة أخرجت للناس، فإذا هم الآن كباقي الأمم فيها الغث والسمين بعد فترة من الزمن كباقي الأمم. ليش؟ لأنهم عادوا إلى الجاهلية إلى حد كبير، لأن منعوا كتابة هذا الحديث. كل ذلك من تداعيات تلك المرحلة. قرابة 100 عام، قرن من الزمان منعت كتابة الحديث، لأنها كانت فيه عن أهل البيت وعن رسول الله وتشريعات وفضل وغير ذلك، مما فسح بالمجال لأهل الأهواء والفتن بالافتراء والكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. وكثر هؤلاء، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله في الغيب يقول سيكثر من بعدي الوضاعون، أخبر إخبارا غيبيا ما بعد مني، سيكثر من بعدي الوضاعون وكثر المدلسون والكذابون. وفي بالي كلام عبد الله بن عباس يقول فيه كلما لعق أحدهم من الإسلام لعقة، قال حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، فوالله لا رآه ولا حدثه. في موسوعة عبد الله بن عباس للسيد محمد مهدي الخرسان رحمة الله عليه، الجزء الخامس صفحة 434، يقول كلما لعق أحدهم من الإسلام لعقة ذهب يقول حدثني رسول الله، والله ما حدثه رسول الله بشيء، ولا هم هو ممن يفقهون شيئا. بعد الاستعراض نقول قرابة 100 عام بدأ المسلمون أصحاب الأهواء والأغراض كلهم يقول حدثني حبيبي رسول الله، سيكثر من بعد يوضعون، فانتشر الحديث والكذب والتدليس. فكان لابد عند السنة والشيعة، عند المنصفين من السنة، لابد من غربلة هذه الأحاديث. طب وكيف يغربلونها؟ لابد من منهج، والمنهج العقلاء العام أن نرى ناسا إن كان هنا أن هذا الراوي من هو، ثقة أو غير ثقة، عدل أو غير عدل، من هو الراوي الذي يروي؟ هذا منهج الناس ومنهج العقلاء، منهج البشرية. والمنهج في علم التاريخ إلى يومنا هذا بشوفه. ولذلك كان علم الرجال علم حق لا يحتاج إلى 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 برهان. أنا جبت هذا السرد بكل بساطة، لا يحتاج إلى برهان أصلا في الدلالة في 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 الحاجة إليه. ما في داعي نحن نستدل على الحاجة إلى علم الرجال، وإن كان بعض كبار الأساطين يعني اشتغلوا. راح نشوف بعض الأدلة سريعا، يعني نذكر بعض الأدلة التي ذكروها على علم الرجال، على الحاجة إلى علم الرجال. لكن أعتقد بعد هذا البيان، بعد هذا الاستعراض البسيط السهل التاريخي، بتشوفوا مصر سهلة منا صعبة، نلمس تلمس الحاجة إلى علم الرجال والحاجة لمعرفة الثقات والعدول وغير ذلك. فنعم استدلوا بأمور وهي تكون بنحو الإن، والله العالم لا بنحو اللم. يعني الدليل على حجة خبر واحد ثابتة، فما دل على حجة الخبر هو نفسه يدل على حاجة لعلم الرجال، يعني بالقلب نحو الإن. يعني نشوف إن شاء الله نستعرض كلام السيد خوي رحمه الله وكلام الشيخ جعفر وغير كلام أصحاب الرجال يعني وغيره. غدا إن شاء الله يعني نكمل شوي نخلص الموضوع، والحمد لله رب العالمين.